بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء 14، وهذا هو الدرس الثاني من فقه بسم الله الواحد الأحد. نحمد الله جل جلاله على ما أحيانا وهدانا ومن علينا بنعم التي لا تعد ولا تحصى، ومن علينا بهذه اللقاءات المباركة التي نعرف فيها ربنا عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله، ونتعرف على ما يحبه ويرضاه من أحكام دينه ومن ثوابه وعقابه. الحمد لله، الله عز وجل يكرمنا في مثل هذه المجالس بست صفات، أنها يعني تنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله في من عنده، ثم ينادينا مناد صرف مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنة. والحمد لله أن جعل المتكلم والسامع شريكان في الأجر، وهذه المجالس من أعظم العبادة، لأننا نتعرف على المعبود ونتعرف على العبادة ونتقرب إليه بهذا وهذا، ونجلس في هذه المجالس بنية أن نتعلم وأن نعمل وأن نبلغ ما علمنا إلى البشرية بل إلى الإنس والجن. فإذا جلسنا بهذه النيات، الله عز وجل يسيرنا بين خلقه كما يسور الكواكب في كونه، ويجعلنا هداة مهتدين. بسبب الهداية، بسبب جهد الدعوة، تأتي الهداية من رب العالمين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالله عز وجل كريم ورؤوف بالعباد، أنعم علينا بثلاث نعم أساسية. أولها نعمة الإيجاد، نعمة الخلق والإيجاد، والثانية نعمة الإمداد، والثالثة نعمة الدين. هذه النعم الله عز وجل تكرم بها على الإنسان. الخلق والإيجاد نعمة من رب العالمين، أن أوجدنا نعمة منه، وأن أمدنا بالأقوات من طعام وشراب، هذه نعمة فوق الخلق والإيجاد، وأن هدانا للدين من بين سائر الناس، هذه نعمة كبرى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكما قبلنا الأولى خلقا وقبلنا الثانية قوتا، كذلك لا بد أن نقبل النعمة الكبرى والتي خلق من أجلها الخلق، وهي نعمة الهداية، أن نهتدي إلى ربنا. بعض القلوب شهواتها في الزينات وألوان الجمال، وبعض القلوب شهواتها في معرفة المعبود بأسمائه وصفاته وأفعاله. بعض الناس، بعض القلوب ترغب في الجنة وما فيها من ألوان النعيم واللذات والمأكولات والمشروبات وغيرها من ألوان النعيم، وبعض القلوب تخاف من النار وما فيها من ألوان السعير والعذاب الأليم في نار جهنم. ولكن الله عز وجل يريد من عبده أن يعمل عملا له ولا يشرك في عبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا وهو الموافق للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أن يعبد الله لذاته وأسمائه وصفاته وإنعامه وإحسانه، فهو المستحق جل جلاله. ثم هو كريم، يعطي على الحسنة 10 أمثال إلى 700 ضعف في الدنيا، ويعطي يوم القيامة الجنة، ويعطي في الجنة ألوان النعيم، ويكرم الله عز وجل الإنسان يوم القيامة بثمان كرمات ستأتينا إن شاء الله. فنحن في جنة المعرفة في هذه الدنيا، ويوم القيامة ندخل بفضل الله ورحمته جنة الزخرفة. وأعظم نعيم في جنة الزخرفة هو رضوان الرب ورؤيته وسماع كلامه جل جلاله، هذا أعظم نعيم. فلا أعبد الله حق عبادته حتى أتعرف عليه، أعرف من هو بأسمائه وصفاته، فهو جل جلاله هو الواحد القهار جل جلاله. الله عز وجل هو الواحد القهار، تعرف على هذا الاسم العظيم وأعبد الواحد الأحد واتصل بالواحد الأحد وأفصل علاقتي من كل أحد إلا بثلاثة أمور: دعوة كل أحد إلى دين الله، وتعليم كل أحد شرع الله والإحسان إلى كل أحد، هذه النية. ولكن الإنسان لا يستطيع أن يمر على كل الناس، ولكن ينوي النية الكبيرة، فالله يعطي على النية، لا فقط على قد العمل، بل العمل روحه النية، إنما الأعمال بالنية. فننوي هداية البشرية وننوي هداية أنفسنا، أن ندعو كل كافر وأن نعلم كل جاهل وأن نحسن إلى كل مسكين. هذه أصول عظيمة، إذا عرفها الإنسان تلذذ بها وصارت فيها شهواته في ليله ونهاره. الله عز وجل جعل القلوب محل الإيمان ومحل معرفته، وجعل المعدة محل الطعام والشراب، وجعل العقول محل المعلومات. فهذا القلب لا بد من ملئه بأعظم شيء، وأعظم شيء هو معرفة الرب المعبود بأسمائه وصفاته، حتى تأتي العبودية الكاملة بالحب والتعظيم والذل لربنا عز وجل. ربنا عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو الواحد القهار وحده لا شريك له، هو القاهر فوق عباده، العالي بذاته وأسمائه وصفاته على كل ما سواه، هو قاهر العدم بالإيجاد، وقاهر الموجود بالعدم، وقاهر النور بالظلام، وقاهر الظلام بالنور، وقاهر الليل بالنهار، وقاهر النهار بالليل، وقاهر الأحياء بالموت، وقاهر الأرواح في الأجساد، وقاهر النجوم على مسار معين، وقاهر الشمس على هذا النور، وقاهر كل شيء جل جلاله سبحانه، هو الواحد القهار جل جلاله. فإذا عرفت تلذذ هذا القلب بهذه المعرفة، وعرف أن ربه عظيم، وأنه واحد أحد لا شريك له، وعبده بموجب هذه المعرفة، ثم جاءت الطاعة لربنا عز وجل. الله عز وجل لا بد أن نعرف من هو بأسمائه وصفاته، حتى يتغذى القلب بهذه المعرفة، ثم يقبل على طاعة ربه ويوحد ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله. هذه المعرفة أعظم المعرفة، وهي أول درس وآخر درس يستمر مع الإنسان من حين يعقل إلى أن يموت، وهو معه التوحيد، لأن كل عمل لا بد له من روح، وروح كل عمل هو التوحيد. فالله عز وجل أمرنا أن يعني نتعرف عليه بقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم، واستغفر لذنبك من جهلك بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وجهلك بدينه وشرعه، وجهلك بوعده ووعيده. استغفر لذنبك وللمؤمنين الذين لم يعلموا بسببه، لأن الله وكلني بنشر الهداية وتعليم الناس، ولكني قصرت فلم أتعلم، وقصرت فلم أعلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالله عز وجل يريد أن يوحد، خلق هذا الكون من أجل التوحيد، من أجل أن نوحده جل جلاله بكل شيء. فالتوحيد كما مر معنا هو إفراد الله عز وجل بما يختص به وما يجب له. فما يختص بالله أن يعتقد المسلم أن الله واحد لا شريك له ولا مثيل له في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما يجب له التوحيد والإيمان وطاعة الله وعبادته وحده لا شريك له، واجتناب عبادة ما سواه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لابد من عبادة الله واجتناب الطاغوت. والتوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب قسمان: توحيد المعرفة والإثبات، وهو توحيد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله كالخلق والرزق واللحية والإيمان. فنثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات والأفعال على ما يليق بجلاله، إثباتا بلا تكييف ولا تمثيل، نثبت ولا تشبيه ولا تعطيل، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم على حد قوله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا التوحيد يسمى توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فهذا الإثبات يثبت لله وجه ويد، ولكن ليست كوجه المخلوق ويد المخلوق وعين المخلوق. نرد المحكم إلى المتشابه. الله عز وجل له وجه وله يد، ونثبت له صفة العين وغيرها من الصفات التي اتصف بها جل جلاله، ولكن إثباتا على حد قوله عز وجل ليس كمثله شيء في ذاته وأسمائه وصفاته. كلام الإنسان يحتاج إلى فم ولسان، ولكن الله عز وجل يتكلم بما شاء كيف شاء في أي وقت شاء على ما يليق بجلاله. ليس كمثله شيء في كلامه ولا في خلقه ولا في تدبيره ولا في أي شيء ولا في فعله. وينزل السماء، ينزل من العرش إلى السماء الدنيا ليتقرب إلى عباده. كيفية نزوله ليست كنزول المخلوق، لأن المخلوق إذا نزل من أعلى إلى أدنى فرغ أحد المكانين، يفرغ الأعلى إذا كان في الأدنى. لكن الله عز وجل عالي، وهو ينزل على وينزل للسماء الدنيا نزولا يليق بجلاله على حد قوله ليس كمثله شيء. النزول فعل من أفعال الله. نرده إلى المحكم، ليس كمثله شيء. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وبهذا نسلم من التشبيه والتمثيل. أما القسم الثاني فهو توحيد القصد والطلب. إذا عرفت ربي بأسمائي وصفاته توجهت إليه وقصدته، لأني عرفته وعرفت كماله فلا بد أن أتوجه إليه. توحيد القصد والطلب هو إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادة التي شرعها، كالدعاء والصلاة والتوكل والمحبة والخوف والرجاء والاستعانة وغير ذلك من أنواع العبادة، كما قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذا يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وتوجيه العبادة لله وحده، هذا هو التوحيد القصد الطلبي. فالله وحده هو الحق المستحق للعبادة وحده لا شريك له، ومن صرف شيئا من العبادة لغيره فهو مشرك كافر. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ويسمى هذا التوحيد توحيد الألوهية والعبادة، وتوحيد الرب بأفعال العباد من صلاة ودعاء وغيرها، وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات مستلزم لتوحيد الألوهية والعبادة. لماذا؟ لأن من أقر بأن الله وحده هو الرب الخالق الرازق الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى لزمه أن يقر بأنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك له، لأنه هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله جل جلاله. فلا يدعو إلا الله وحده، ولا يستغيث إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يخاف إلا منه، ولا يرضي إلا إياه، وهكذا. فلا بد أن يعرف القلب أن ربه جل جلاله هو الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، كما قال سبحانه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. وتوحيد الألوهية كذلك مستلزم لتوحيد الربوبية. فكل من عبد الله وحده دون سواه لا بد أن يكون قد اعتقد بقلبه وعلم أن الله وحده ربه وخالقه ورزقه ومالكه ورب كل شيء، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات والأصل، لا بد لكل عبد أن يعرف معبوده بأسمائه وصفاته وأفعاله قبل العبادة. فأولا لا بد أعرف الجهة ثم توجه الجهة. لا بد أن أعرف أن لله بيتا في مكة ونعرف جهة هذا البيت يتوجه إليه. لا بد أن أعرف أن لله أمرا في الصلاة والصيام والزكاة ثم أتوجه إليه في هذا العمل متقربا إليه. فهو يصدر من العبد الفقير الضعيف العاجز إلى الرب الغني القادر الحكيم جل جلاله. ولهذا يقول الله عز وجل ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه على كل شيء وكيل. ولا يغلط أو يقصر في توحيد الألوهية والعبادة إلا من لم يعطي حقه من المعرفة واليقين. بل توحيد العبادة هو ثمرة، بل أعظم ثمار توحيد الربوبية هو توحيد العبادة وتوحيد الألوهية، وأعظم توحيد أعظم ثمار توحيد الربوبية، أعظم توحيد العبادة من أعظم ثمار توحيد الربوبية الذي هو معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. وما وقع فيه الشرك إلا بسبب الجهل بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. ما وقع الشرك في توحيد العبادة إلا بسبب الجهل بمعرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. ولهذا الله عز وجل أمرنا بمعرفته. ودوام الذكر والدعاء وحسن العبادة والصبر والتوكل والخوف والرجاء والمحبة وكل ذلك وغيره من نتائج وثمار توحيد الربوبية. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم وتوبكم. ولهذا التوحيد لا بد أن يكون صافيا. فإذا يسوء أدنى شيء حتى المعصية يسوء، لأن المعصية طاعة غيره، طاعة الهوى، طاعة الهوى والانصراف عن الهدى إلى الهوى، انصراف عن الهدى إلى الهوى، هذا يعني ينقص التوحيد ويخدش التوحيد. لا بد من محافظة عليه، لأنه أصفى شيء ولا بد أن يكون صافي. فمن كان يرجو اللقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فنحفظه مما يدنسه أو يشينه أو ينقصه. إن الله أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا يقول الله عز وجل من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشرك، لأن الله غني. إنما أنا الفقير الذي أحتاج إليه، أحتاج إليه في خلقي وفي إمدادي وفي بقائي في هذه الحياة. فأنا عبد محتاج إلى ربي، والحمد لله الذي جعلنا فقراء إليه في خلقنا وفي طعامنا وفي شرابنا وفي نومنا وفي كل حالة من حالاتنا، جعلنا فقراء إلى الغني، وجعلنا ضعفاء أمام القوي، وجعلنا أذلة أمام العزيز جل جلاله، وصغار أمام الكبير، حتى نتوجه إليه ولا نلتفت إلى غيره ممن هو مثلنا أو من هو دوننا من الأحجار والأصنام وغيرها. وتوحيد الربوبية مركوز في الفطر، بفضل فطرة الله فطرة عليها، أن كل إنسان يعلم أن ربه هو الله. أرسل بربكم قالوا بلى، ولكن الله من علينا وأرسل الرسل وأنزل الكتب لتحريك هذه الفطرة وترقيتها، وليزيد الإيمان بالنظر في الآيات الكونية والآيات القرآنية. فذكر الآن إنما أنت مذكر، مذكر بالعهد الأول، ألست بربكم قالوا بلى، مذكر بذلك. ثم نسقي هذه الفطرة بالنظر في الآيات الكونية والنظر في الآيات القرآنية، فيزيد إيماننا وتزيد أعمالنا وتصلح أحوالنا بهذا النظر. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغري الآيات ونظروا عن قوم لا يؤمنون. توحيد الربوبية بفضل الله مركوز في الفطرة، ولهذا قر بها أكثر الخلق. لماذا؟ لشدة ظهوره، ولم ينكره لشواذ الخلق في الظاهر لا في الباطن، كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، وكما قال سبحانه عنه وما علمت لكم من إله غيره. ولهذا أنكرت الرسل على من أنكر وجحد وجود الرب جل جلاله، لأن وجود الله عز وجل أبين وأظهر وأوضح من ملايين الشموس التي لا تخفى إلا على الأعمال. قالت رسلهم في الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. وتوحيد العبادة أو توحيد الألوهية كفر به وجحده أكثر الخلق، لأن الشياطين صرفت الناس وابتلتهم عن دين رب العالمين وعن معرفة الله بأسمائه وصفاته، ودعتهم لعبادة غير الله لأنهم لم يعرفوه، ولو عرفوه ما صرفوا إلى غيره. من عرف الغني لم يذهب إلى الفقير، ومن عرف الكبير لم يذهب إلى الصغير، ومن عرف الخالق لم يذهب إلى المخلوق. فلا بد من معرفة الإله عز وجل حتى يأتي وجل في القلب، وجل من الله بأسمائه وصفاته، وجل من عند تلاوة كتابه أن نظر في ملكوته جل جلاله. هذا القلب إلى وجل تحرك بالعمل الذي يرضي ربه عز وجل. ومن أجل هذا، من أجل الشرك في توحيد العبادة بسبب الجهل بمعرفة توحيد الربوبية، من أجل هذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لرب الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه لبيان اسماء الله وصفاته وأفعاله ليعبدوه وحده لا شريك له. ولقد بعثنا بكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. نسير في الأرض لنرى الآيات الكونية، نسير في الأرض لنرى مصالح الظالمين من قوم نوح وقوم عاد وقوم هود وقوم صالح وغيرهم من الأمم وفرعون وقومه. نعم نسير في الأرض ننظر كيف كان عاقبة الظالمين، كما قال سبحانه فكلا أخذنا بذنبه. وتوحيد الربوبية هو أساس توحيد الألوهية، وهو الذي يجب أن نصرف له الوقت الكثير لنتعرف على الله. بقدر معرفة الرب تكون قوة العبادة والتعبد وقوة الامتثال والحب لله والتعظيم له والذل له بحسب تلك المعرفة. ولهذا توحيد الربوبية أساس توحيد الألوهية. لماذا؟ لأنه معرفة الإله، معرفة الإله. وإذا عرفت ربي تقربت إليه وأحببته وعظمته من دون غيره وتعلقت به وانصرفت عن غيره. ولكن توحيد الربوبية لا يكفي للدخول في الإسلام حتى يقترن به توحيد العبادة، لأن توحيد الربوبية ظاهر، ظاهر جدا، بين بين، لا يكاد ينكر أحد. لا بد من علامة عليه، علامة توحيد الربوبية الموجود في القلب هو توحيد العبادة، امتثال الأمر بعد معرفة الآمر. فلا يكفي توحيد الربوبية للدخول في الإسلام حتى يقترن به توحيد العبادة، فهما متلازمان في حياة كل مسلم. هذا مبني على هذا، ولا يقبل هذا إلا بهذا، ولا يصح عمل إلا بهذا وهذا. فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وحده. استسلم لله بالتوحيد ثم أبادر للعمل بالطاعة فعلا، فعل الأوامر واجتناب النواهي، ثم أتبرأ ممن سوى الله عز وجل. فمن استسلم لله وحده فهو مسلم، ومن استسلم لله ولغيره فهو مشرك، جعل مع الله شريك، سواء في العبادة أو كان في الخلق والتدبير. ولكن هذا قليل جدا في الأمة، إنما الشرك وقع في العبادة. ومن استسلم لله ولغيره فهو مشرك، ومن لم يستسلم لله فهو كافر مستكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أرسله وأرسل الرسل ليأمر الناس بعبادة الله وحده لا شريك له، وتنين عبادة ما سواه. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرضي لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا يشرك بأحد، سواء كان من نعيم أو من طعام أو من أي مطلب، لا يشرك بعبادة ربه أحدا من أي شيء. ومن استسلم لله ظاهرا وباطنا فهو مؤمن، ومن كفر بالله ظاهرا وباطنا فهو كافر، ومن أسلم ظاهرا وكفر باطنا فهو منافق، أخطر من الكافر وأشد عذابا منه، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. والكفر أعظم من الشرك. لماذا؟ لأنه جحد للرب الكلية، والشرك أخف منه لأنه تنفس للرب، وكل منهما يطلق على الآخر، وكل منهما نجس وقبيح، وكل منهما ظلم كبير وعظيم، وكل منهما في النار وأهلهما مخلدون فيهما، كما قال سبحانه: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالحمد لله رب العالمين أن جعلنا من أهل التوحيد، وأهل التوحيد كلهم في الجنة، لكنهم على ثلاثة أقسام: منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فكلهم مآلهم إلى الجنة. الله أخبر عنهم أنهم جنات عدن، قال عنهم أنهم جنات عدن يدخلونها. فالظالم لنفسه إما أن يعفو الله عنه أو يدخل النار حتى يتطهر ثم يدخل الجنة. ومنهم مقتصد يفعل الأوامر ويجتهد النواهي، يفعل الواجبات من دون المستحبات، ويجتنب المحرمات من دون المكروهات. منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، له في كل واد راية، سابق في كل شيء، يكون أول في الدعوة، أول في العبادة، أول في التعليم، أول في صلة الرحم، أول في الإحسان للخلق، أول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة للمسلمين، أول في الجهاد، أول في امتثال أوامر الله، يكون هذا هو السابق. السابقون السابقون أولئك المقربون، هم ورثة الأنبياء والرسل. ومن لم يعمل بهذا وهذا فليس بورثة الأنبياء والرسل في الأمة. الله عز وجل يقول للسلم: أنت في العقيدة، أنت وأمتك على حد واحد، فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، هذا تكليف بالتوحيد والإيمان وبالدعوة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع. فمن قام بالعمل الأول الذي هو آمن وعمل الصالحات فسوف يأخذ أجر هذا، ولكن سيحاسب على العمل الآخر، تواصل بالحق وتواصل بالصبر، سيعاقب على ترك هذا العمل، سيعطى يا المزمل قم الليل إلا قليلا بعبادته، يعطى على العباد أجرها، ولكن سوف يحاسب على يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر وقم الجماعة، سيحاسب لأنه ترك أمر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ترك هذا العمل. الدعوة كغيرها أمر الله، في الصلاة وآتوا الزكاة أمر الله، واعبدوا الله وتشركوا به شيئا أمر الله، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة أمر الله. فالدعوة لها كل الوقت، وبقية الأعمال لها بعض الوقت، فالصلاة ساعة 23 ساعة، والصوم شهر من السنة، والحج مرة في العمر، والزكاة مبلغ معين عند حول بلوغ النصاب 2.5%، ولا يجب على كل الناس بل يجب على القادر على ذلك. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا من السماء ومن الأرض، أمن علينا بأن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمن علينا بأن جعلنا من أهل السنة والجماعة، نعبد الله عز وجل ونوحده جل جلاله بأسمائه وصفاته. فالتوحيد من أعظم هو أساس الدين وأصل كل شيء، هو أصل كل شيء. كمال التوحيد، التوحيد لا يتم ولا يكون إلا بعبادة الله وحده ولا شريك له، والجناب عبادة ما سواه، كما قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبد الله ويجتنب الطاغوت. والتوحيد يقوم على أصلين عظيمين، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. نوحد الله عز وجل بأسمائه وصفاته، ونوحد رسوله بالاتباع. شهادة لا إله إلا الله تقتضي من العبد ما يلي: أن يحب الله ويحب ما يحبه الله ويفعله، ويبغض ما يبغضه الله ويتركه، ولا يحب إلا في الله، ولا يبغض إلا في الله، ولا يعطي إلا لله، ولا يمنع إلا لله، ولا يرضي إلا الله، ولا يخاف إلا الله. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أما شهادة أن محمد رسول الله وتوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع، فهو يقتضي من العبد ما يلي: طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يرضى الله إلا بما شرع، وأن نحبه ونوفره صلى الله عليه وسلم. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، واتبعوه لعلكم تهتدون. فالتوحيد من أعظم ما من الله به على عباده، ولهذا ركزه الله عز وجل في كل فطرة، في كل إنسان، بل في كل مخلوق، بل في كل جبل، في كل ذرة، في كل قطرة، في كل شيء. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يهبط من خشية الله عز وجل. التوحيد مركوز وموجود في كل مخلوق، كل ذرة في الكون دالة على توحيد الله، ودالة على جلاله، ودالة على جماله. والتوحيد والإيمان أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده جل جلاله. التوحيد كرامة خاصة من رب العالمين، يؤتيه الله من يعلم أنه يصلح ويزكو به، ويمنعه من يعلم أنه لا يصلح له ولا يزكو به. من يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والتوحيد به صلاح القلوب والأبدان، وصلاح الأقوال والأعمال، وصلاح الدنيا والآخرة. فالقلب إذا صلح بالمعرفة والتوحيد والإيمان، صلح الجسد كله بالطاعة والتسليم لرب العالمين. ثم صلح حال هذا العبد ظاهرا وباطنا، فرضي الله عنه وأسعده في دنياه، وأقول على إنه اليوم إلى قوم عليهم وليحذرون الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وإذا فسد القلب بالجهل والشرك، فسد الجسد كله بالمعاصي والطغيان، بل فسد الكون. إن فرعون علا في الأرض وجعلها شيعة، واستخلف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم، إنه كان من المفسدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، متفق عليه. ولحب الله عز وجل للتوحيد ولعظمة التوحيد ومحبة الله لأهله وحد نفسه جل جلاله في الأسماء والصفات والأفعال، فلا شريك له في ذلك كله. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، ووحد نفسه في الألوهية فأمر بعبادته وحده لا شريك له، وقبل ما كان خالصا له وحده، وأبطل كل عمل أشرك فيه الإنسان وفيه ربه. وقبح إليك والذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ووحد نفسه في الشريعة في الأمر والنهي والتحليل والتحريم، فلا شرع إلا ما شرعه الله وحده لا شريك له، وما سواه مردود غير مقبول، ومشاق الرسول بعد ما تبين الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فلا بد من معرفة ربنا عز وجل بأسمائه وصفاته، وأن نملأ القلب بهذا الإيمان، وأن تكون قلوبنا مملوءة بهذا الشيء حتى نعظم الله كما يجب، ونحبه كما يجب، ونتقرب إليه بما يحب جل جلاله. فالله عز وجل خلق هذا الكون وبناه كله على التوحيد. كل المخلوقات التي نراها في العالم العلوي والعالم السفلي الله أقامها شاهدة بوحدانيته، وخاضعة لعظمته، ومستجيبة لمشيئته، ومسرعة إلى إرادته، لا يتغير من شيء. إذا أراد الله ليل يكون الليل، إذا أراد نهار يكون النهار، إذا أراد حر يكون الحر، إذا أراد برد يكون برد. فالله عز وجل بيده ملكوت كل شيء، هنا ملك ملك وملك وملكوت. الملك هو أن يملك الإنسان سيارة أو منزل أو غيره، والملك هو أن يتملك الإنسان على الناس، وملكوت هو يعني تدبير هذا الملك العظيم ظاهرا وباطنا. فالله عز وجل هو مالك الملك، وبيده الملك والملكوت ظاهره وباطنه، دنياه وأخراه، أعلاه وأسفله، ناطقه وصامته. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يعيش الإنسان مع ربه وينظر لهذه المخلوقات على أنها مثله، شاهد بوحدانيته، لكن هي مسخرة للشهادة بالتوحيد، ونحن مخيرون إما أن نطيع وإما أن نعصي، إما أن نوحد وإما أن نشرك. فهذه شواهد كثيرة في بلع التوحيد. فلندخل مع الشاهدين، ندخل مع الشاهدين لله بالوحدانية. هذه المخلوقات التي تشهد بأن خالقها ربنا عز وجل الواحد الأحد الذي لا شريك له في ذاته وأسمائه وصفاته، ولا شريك له في عبادته، ولا شريك له في ملكه، ولا شريك له في حكمه، ولا شريك له في عبادته. هو الواحد خلق السماوات بغير عمد فهونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله، أروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. جميع الآيات الكونية والآيات القرآنية كلها تحث الإنسان على اليقين والاعتراف بأن الله هو الواحد الأحد. وإذا عرفت الواحد الأحد قطعت العلاقة مع كل أحد، إلا كافة أدعوه وجاهل أعلمه ومسكين أحسن إليه. أصبحت هذه علاقة مع الناس كعلاقة الرب خلقه، الرب مع خلقه، أحياهم ومدهم بالأرزاق وعلمهم وهداهم وأحسن إليه. أنا كذلك أكون فيها هذه الصفات، أن أحسن إلى الناس وأعلمهم، ولا أرض الثواب إلا من الرب الذي من علي بهذه النعمة. فربنا عز وجل عظيم، فسبحان الخالق العظيم الواحد الأحد الذي خلق هذه العوالم في العالم العلوي والعالم السفلي، هذه العوالم الكبيرة من الأمم والقبائل والشعوب والحيوانات والجمادات والنباتات والكائنات والذرات التي لا يحصيها ولا يعلمها إلا هو، وجعل نسل هذه المخلوقات وتكاثرها مستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. هو سبحانه خلق الجمادات والنباتات والحيوانات وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ومدها بالأقوال. هذا الخالق العظيم إذا عرفته أحببته لأنه محسن إلي وإلى غيره، وعظمته لأن هذا فعله، أنه خلق السماوات بغير عمل، ويمسك السماء فقع الأرض، خلق الشمس والقمر والجبال والبحار والأنهار، خلق الإنس والجن. أنا أعظمه بحسب المعرفة وأعبده بحسب المعرفة،
وهذه المعرفة هي العبادة، ولكن المعرفة لا بد أن تتبع معرفة القلب حركة الجوارح ونطق اللسان. وإذا تفكرنا ونظرنا في ملكوت السماوات والأرض، ننظر في الملك والملكوت ونتدبر كيف يعود كل حي من نبات وحيوان وإنسان إلى أصل واحد. إذا قطع ما فالإنسان والحيوان سبحان الله يعود إلى أصل واحد هو الرأس. الإنسان والحيوان يعود إلى أصل واحد هو الرأس. إذا قطع الرأس مات الإنسان ومات الحيوان، لأن جميع أجزاء البدن مربوطة بالرأس، وجميع أجزاء النبات ترجع إلى أصل واحد هو الجذر. إذا قطع الجذر مات النبات، هذا مربوط بأسفله وهو النبات، وهذا مربوط بأعلاه وهو الإنسان بالحيوان، وهو الإنسان والحيوان. جميع النباتات مربوطة بأسفلها، متى ما قطع النباتات كلها ترجع إلى أصل واحد هو الجذر إذا قطع معه، والإنسان والحيوان يرجع إلى أصل واحد هو الرأس إذا قطع معه. هذا خلق الله، فاروني ما لا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. هذا مما يعيننا على توحيد ربنا عز وجل. فالله عز وجل ملأ الكون بالآيات التي تدل على الوحدانية، بل جعل الشريعة كلها قائمة على الوحدانية كما سيأتي. والإنسان من جهة قوامه وبقائه يرجع إلى واحد، يعني من جهة حياته وموته يرجع إلى واحد هو الرأس، ومن جهة التدبير يرجع إلى واحد هو القلب. إذا صلح هذا القلب صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد القلب. يعني من جهة البقاء يرجع إلى رأس إلى واحد هو الرأس، ومن جهة التدبير والاستقامة والانحراف والطاعة والمعاصي والتوحيد والشرك يرجع إلى أصل واحد هو القلب. هذا القلب مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله وهو القلب. ولهذا القلب لابد من العناية به. هذا القلب مكان التوحيد والإيمان، ومغذيات التوحيد في القلب سبع: أن نعرف الله، نعرف أسماءه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده. هذه مغذيات القلوب التي تغذي القلوب ليأتي فيها التوحيد الكامل واليقين الكامل والإيمان الكامل. مغذيات القلوب لتكون مؤمنة مطمئنة، يكون فيها اليقين، يكون فيها التوحيد، يكون فيها الإيمان، نغذيها بسبعة أمور: أن نعرف الله وأسماءه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده. سبعة أمور، هذه مغذيات القلوب. كما أن غذاء الأبدان طعام وشراب، والطعام نوعان نباتي وحيواني، والشراب نوعان: إما ماء وهو الماء العادي، أو ماء سائل ومن عسل أو حليب أو غيرهما. فالإنسان من جهة قوامه يرجع إلى واحد هو الرأس. كل هذا تذكير بالتوحيد. ومن جهة التدبير والصلاح والاستقامة يرجع إلى واحد هو القلب. ولهذا لم يقصد الله بخطابه في القرآن من ابن آدم إلا قلبه الذي عليه مدار صلاحه وفساده وحركة جوارحه. وإنه لتنزيل رب العالمين. هو القرآن نزل من العلي الأعلى، القرآن أعلى، نزل من الأعلى لأمة أعلى لأعمال أعلى. وإنه لتنزيل رب العالمين، يعني نحمد الله أن كان نظام الحياة الذي نسير عليه هو دين من الأعلى، ليس من الأدنى، والأدنى هو ما كان مساويا لي أو دوني. فالذي دوني هو الأحجار والأصنام وغيرها، والذي مثلي هو الإنسان. لكن الدين نزل من وإنه لتنزيل رب العالمين. الله من علينا، يجب أن نفرح في هذا الدين الذي نزل من الواحد الأحد، وأنه نزل من العلي الأعلى، لا من مماثل لي ولا من هو دوني. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل بالروح الأمين، أمين يوصل لأمين، جبريل أمين يوصل للأمين محمد صلى الله عليه وسلم. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، على قلبك لتستقيم عليه وتنذر الناس به، بلسان عربي مبين. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا لأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ينظر إلى القلب، العمل جسد وروحه النية الموجودة فيه، هل هو لله ولا غير الله. الله عز وجل لا ينظر إلى الصور ولا إلى الأجساد ولا إلى الأموال، بل ينظر إلى القلوب، ماذا فيها من التوحيد والإيمان واليقين، أن نعرف أن الله
واحد لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وملكه وخلقه وعبادته، واحد لا شريك له. وإذا عرفت الواحد الأحد أغناني عن كل أحد، وهو الرب جل جلاله. فالقلب إذا فقد التوحيد، إذا امتلأ بالتوحيد صلح، ثم صلحت الجوارح، ثم صلحت الحياة، ثم جاء رضوان الرب، ثم جاءت السعادة في الدنيا، ثم ازدادت عند الموت، ثم ازدادت في القبر، ثم بلغت كمالها في الجنة. إذا فسد القلب وصار فيه شرك بدل التوحيد، ساءت حال الإنسان، فسدت حياة الإنسان. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فسدت حياة الإنسان، ثم فسدت أعماله، ثم فسدت أخلاقه، ثم ساءت أحواله، ثم سخط الله عليه، ثم زاد شقاؤه في الدنيا، ثم زاد الشقاء في القبر عند الموت، ثم زاد الشقاء في القبر، ثم بلغ كمال الشقاء في نار جهنم، حيث فيه من العذاب العظيم والأليم والتحريق ما هو أعظم من كل عظيم. فالقلب إذا فقد التوحيد فسد، كما أن الجسد إذا فقد الرأس فسد، والنبات إذا فقد الجذر فسد. ولا يخرج البشر في الدنيا والآخرة أبدا إلا أن يكون موحدين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على هذا القول، لا يتوجهون لغير الله، ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. كيف تخافون وتحزنوا وربكم واحد أحد حي قيوم؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وسنة الله عز وجل في الوحدانية سارية في المخلوقات كلها. لا بد كما نبحث في أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والحج، لا بد أن نبحث في الوحدانية، نبحث في الملك والملكوت عن عظمة ربنا، واجعل القلب يمتلئ بعظمة الله لنستحي منه ونعظمه ونحبه جل جلاله ونتوكل عليه، ولا نخاف إلا منه ولا نرجو إلا إياه ونتوكل إلا عليه ولا نستعين إلا به. إذا جهلناه لم نلتفت إليه، بل التفتنا إلى أسباب الظاهرة، وهذه الأسباب الظاهرة فتنة. وذكر الله عز وجل يقول: الله لا إله إلا هو، الله الذي يتوكل المؤمنون. من يتوكل عليه؟ يتوكل عليه من عرفه. من هو الذي عرفه؟ الذي عرفه هو الذي وصف الله عز وجل بقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم تعظيما وتمجيدا وتحميدا وحياء منه بما يرون من عظمته وعظمة أسماء وصفاته. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ثم يأتي توحيد العبودية: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذا هو المستوى الذي نريد أن نصل إليه. الآن إذا ذكرنا اسم الله يمر علينا مرور، يعني أقل ما نقول جل جلاله أو نقول عز وجل أو نقول سبحانه، ما يوجد القلب وينظر الإنسان لنفسه أنه يسكن في ملكه ويأكل من رزقه ويخالف أمره ويعصيه بنعمه، ما يكون عنده الحياة حتى يعرف القوي القادر السميع البصير العليم اللطيف الرحمن الرحيم العفو التواب. لا بد أن نعرف ربي بأسمائه وصفاته حتى لا أفعل شيئا يسقطه جل جلاله، وأبادر إلى طاعته وأستند معصيته جل جلاله. فسنة الله بالوحدانية سارية في المخلوقات كلها رحمة من الله حتى يذكرنا بتوحيده. فكل نبات وحيوان وإنسان يرجع إلى أصله، وأهل البيت الواحد لابد لهم من واحد يرجع أمرهم إليه، هو بمنزلة الرابط لهم وهو الأب. كلكم راع وكلكم مسؤول عنه، الرجل راع في أهل بيته هو الرابط هذا الأب. والبيوت الكثيرة تجمعها بلدة واحدة، والقرى والمدن تجمعها دولة واحدة، والدول الكثيرة تجمعها قارة واحدة، والقارات المختلفة تجمعها أرض واحدة. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهكذا السماوات السبع وما فيها من العوالم التي لا يعلمها ولا يحصيها إلا من خلقها من أعظم دلائل الوحدانية، كما قال سبحانه: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر. الأمر كيف الأمر؟ يدبر الأمر الأوامر الملكية الجارية على جميع الكائنات في العالم العلوي والعالم السفلي، أوامر ملكية على النجوم، أوامر ملكية على الشمس، أوامر ملكية على القمر، أوامر ملكية على الرياح، على الجبال، على البشر، على الإنس، على الجن، على الملائكة، على البحار. أوامر ملكية يدبر الأمر ويصرف أمره في ملك جل جلاله كيف شاء متى شاء في أي وقت شاء. سبحانه هو الواحد القهار جل جلاله. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، لعل هذا تقوية للتوحيد، تقوية للإيمان، حتى يزيد الإيمان فتزيد الطاعة فيأتي رضوان الرب وصلاح الأحوال والسعادة في الدنيا والآخرة. هذا كله مذكرات بالله جل جلاله بالواحد الأحد. فلنفرح بأن الله عز وجل هو ربنا وأنه الواحد الأحد، لم يجعل معبودنا مثلنا ولا دوننا ولا علقنا بغيره، الأمر أن نتوكل عليه ونسأله ونتوجه إليه في كل حال. ليس بيد المخاليق شيء، من العرش حتى أسفله ومن جبريل حتى أدنى مخلوق، ليس بيد الخلق شيء، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فلنتوجه إليه وحده ونعبده بالمحبة والتعظيم والذل بما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الخلاق بالعالم العلوي والعالم السفلي كلها خلقا وإيجادا وتدبيرا وتصريفا وقوتا، كلها ترجع إلى واحد، يرجع الجميع إلى الخلاق العليم الرب الواحد الأحد، الخالق لها، الجامع لها، الحاكم عليها، المدبر لها، الممسك لها، الذي له الخلق والأمر وحده لا شريك له وإليه المصير والمنتهى. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمن. وإذا جاء الإيمان جاء العمل وجاء الحب والتعظيم لله وجاء امتثال أمره. فسبحان الواحد الأحد الصمد الذي خلق كل واحد وخلق كل أحد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانه هو الواحد الأحد الذي أحاط بكل واحد واحد، الله لا يحيط به أحد، هو المحيط بكل أحد جل جلاله، القوي الذي ليس كمثله أحد في القوة، الرحيم الذي ليس كمثله أحد في الرحمة، العزيز الذي ليس كمثله أحد في العزة، وهكذا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو العظيم وحده لا شريك له، والعرش العظيم وما دونه كحبة خردل في قبرته. هو الأول قبل كل أحد، الآخر بعد كل أحد، الظاهر فوق كل أحد، الباطن دون كل أحد، العلي الأعلى، القريب الرقيب على كل أحد. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. هذا بس الخلق، يقول اعبدوا لي انه خلق كل شيء، فما يخلق كما لا يخلق افلا تذكرون، اتبعوا ولا تعبدون
من دون الله ما يخلق شيئا، يعني نعبده لأنه هو الخالق، ويجب أن نعبده لأنه هو العليم بكل شيء، ونعبده لأنه هو القادر على كل شيء، ونعبده لأنه هو العليم هو المحيط بكل شيء، ونعبده لأنه هو البصير بكل شيء، بكل اسم من أسمائه وبكل صفة من صفاته نعبده، لأنه الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الجميلة والمثل الأعلى، له المثل الأعلى في السماوات والأرض. هو الواحد الأحد لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله. لا شريك له في ربوبيته يعني في أفعاله، في أسمائه وصفاته وأفعاله لا شريك له، ولا شريك له في ألوهيته يعني في عبادته، لا نعبد مع الله أحد، ومن عبد مع الله أحدا فعبد، فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما لا حمد لك، مخذولا لا ناصر لك. لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله. هو رفيع الدرجات ذو العرش المجيد الفعال لما يريد، رب كل أحد وقاهر كل أحد، لا نهاية لعلوه ولا فوق لسموه، ولا نفاد بكلماته وأوامره، ولا نهاية لكرمه وإحسانه. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لا إله إلا الله، هذه كلمة الله بحرفين من كلامه خلق هذا الكون، خلق السماوات ومن فيها، وخلق الأرض ومن فيها، وخلق آدم بيده استثناء تكريما له وتشريفا له، لأنه جعله مخلوقا اختياريا يختار إما أن يوحد أو يشرك، إما أن يطيع أو يعصي، إما أن يؤمن أو يكفر. أما الملائكة فقد طبعهم الله على الطاعة، والشمس طبعها الله على الإنارة، والأرض طبعها على الإنذار، فهي تستجيب للمؤمن والكافر. لا نهاية لكرمه، هو الكريم الذي لا نهاية لكرمه، العزيز الذي لا نهاية لعزته، القوي الذي لا نهاية لقوته، قوته ليست لها بداية ولا نهاية، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو في كل شيء عليم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمة ربي ولو جئنا بمثله مددا. هذا تمثيل في آية أخرى، والبحر يمد من بعد سبعة أبحر ما نفذت كلمة الله. سبحان الله، سبحان من جمع هذه البحار من قطرات، قد من الله علينا فمشينا هذه البحار ساعات مع عشر ساعة وتمشي في البحر، كل بحر ماء، الماء أكثر من ثلاثة أرباع الكرة الأرضية، من خلق هذا الماء؟ ومن شكله بهذا الشكل؟ ومن حبسه في هذا المكان؟ ومن ملأه بهذه الكائنات الحية؟ ومن جعل ملاقه حلوا كالأنهار ومالحا كالبحار؟ لهذا حكمة ولهذه حكمة؟ الذي ملأ هذه البحار بالمياه قادر أن يملأها نارا لكنه حليم، حليم لطيف بعباده. سبح له السماوات السبع والأرضين السبع جل جلاله، سبح له وهو حليم غفور، سبح بحمده. سبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن ومن شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا، حليما عليكم لأنكم لم تعرفوه ولم تطيعوه كما يجب، غفورا يدعون إلى أن يستغفر الله مما عملنا ونتعلم ونتعرف على ربنا بأسمائه وصفاته حتى نعبده بمجمل المعرفة. أما الصلاة التي نؤديها ثم نعود إلى المعاصي فهذه صلاة لا روح فيها ولا ثمرة لها، يفرح بها الشيطان لأنه أعطانا ساعة وأخذ 23 ساعة منا نسير في أقوالنا وأعمالنا وطريقة حياتنا على هوانا لا على هدى ربنا، لكن بالصلاة يعلن لنا أن نصلي بالأجساد والقلوب عنده، إما تنوية للإيمان وإما إكمالا للشهوات وإما اتباعا للهوى، والهوى أشكال وأنواع. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فلا إله إلا الله الواحد الأحد الذي بكلماته التامات يفعل ما يشاء، يخلق ويرزق، كلماته التامات كن فيكون، يقول الشيء كن فيكون لا يحتاج إلى إعداد عنده، يقول الشيء كن فيكون، أمر السماء فكانت هذه السماوات، وكل سماء سمكها 500 عام وهي مملوءه بالملائكه، امرا يقول انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون. هذا هو الملك والاله الحق الواحد الاحد الذي يستحق ان يعبد بذاته وجلاله وجماله وانعامه واحسانه وكرمه وجوده جل جلاله.
فهو يخلق ويرزق ويعز ويذل ويعطي ويمنع ويرحم وينتقم ويكرم ويهين ويحيي ويميت. لأن الخلق خلقه والملك ملكه والأمر أمره. قل اللهم مالك بني تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء خير. الله ما يفعل إلا كل خير جل جلاله. فبيده الملك وكل ملك كل ملك كل رئيس إلا تكفيه ملك. والله عز وجل هو الملك المالك لهذا الكون. هو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزعه من يشاء جل جلاله. ينزعه نزعه من فارس ونزعه من الروم ونزعه من صنعاء اليمن وأعطاه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعز من يشاء وهو يسمع ويذل من يشاء ويسمع ويرى جميع خلقه في العالم العلوي والعالم السفلي. هو الواحد الأحد المحيط بكل شيء العليم بكل شيء. لا بد نستحضر هذه المعاني القادر على كل شيء الذي يرى كل شيء ويسمع كل شيء ويعلم بكل شيء الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض. جميع الذرات والقطرات والكائنات والحركات والسكنات وجميع المخلوقات كلها معلومة بين يديه يراها ويسمعها. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. لا إله إلا الله. وما يعذب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. لا إله إلا الله له الحمد كله ومنه الفضل كله. خلق عباده حنفاء على التوحيد دينا واحدا قيما لا عوج فيه ثم تفرقوا واختلفوا فرحمهم الله بإنزال الكتب وإرسال الرسل الذين يدعونهم إلى الرجوع إلى أصلهم الذي فطرهم الله عليه والتوحيد. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الذين أوتوه من بعد ما جاءهم البينات بغيا بينهم. إن هذا اليهود والنصارى علماء أرادوا أكل الدنيا بالدين. فهدى الله الذين آمنوا من اختلفوا من حق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالحمد لله رب العالمين على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. والتوحيد هو أعظم شيء في خزائن الله والهداية أعظم شيء في خزائن الله عز وجل. فنحمد الله عز وجل على هذه النعمة ولنفقه عن ربنا ما يجب أن نعلمه من معرفته بأسمائه وصفاته حتى نعبده كما يليق بجلاله بما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم. لهذا لا بد من معرفة التوحيد ومعرفة أركانه وثوابه ونواقضه حتى نعبد الله بالتوحيد الخالص ولا نشرك مع الله أحدا في عبادته. فالتوحيد كما نعلم له أركان خمسة. الله عز وجل هو الواحد الأحد الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى وليس كمثله أحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. الله عز وجل واحد لا شريك له في ذاته وأسمائه وصفاته. هذا الأمر الأول أن نعلم أن الله واحد لا شريك له في ذاته وأسمائه وصفاته. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وكل حسن في خلقه فمن إحسانه ومن خلقه جل جلاله. فالله عز وجل نوحده بأسمائه وصفاته وأفعاله جل جلاله. أولا الركن الأول أن نعرف الله أن نعرف أن الله واحد لا شريك له في ذاته وأسمائه وصفاته. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. الركن الثاني أن نعرف أن الله سبحانه هو الواحد الأحد الذي لا شريك له في أفعاله. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين لله الأمر من قبل ومن بعد. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فهذه المعرفة توجب على الإنسان أن يعرف ربه عز وجل بهذه الأمور الخمسة. الأول أن نعرف الله بأسمائه وصفاته. الثاني أن نعرف الله عز وجل بأفعاله من الخلق والرزق والتدبير لأنه هو الخالق والرازق والذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. والأمر الثاني الأمر الثالث أن نعرف أن الله عز وجل واحد لا شريك له في الملك. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وكل ما سواه مملوك. هو الملك وكل ما سواه مملوك. هذا يجب أن نعرف أن مالك الملك واحد فنتصل بالملك
ولا لا تثبت لما سواه من المماليك، ليس بأيديهم شيء، الأمر كله بيد الملك جل جلاله مالك الملك في الدنيا والآخرة. الركن الثالث أو الركن الرابع أن نعتقد أن الله سبحانه واحد لا شريك له في الحكم، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، هذا أمر الملكي الشرعي، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وهذا هو اللائق بنا أن لا نعبد إلا الملك الحق الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الخالق الرازق المحيي المميت العلي الكبير الذي ليس كمثله شيء جل جلاله. الركن الرابع أن نعتقد أن الله سبحانه واحد لا شريك له في حكمه، فلا نمتثل إلا أمره ونفعل أوامره ونجتنب نواهيه، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أما الركن الخامس من أركان التوحيد فهو سبحانه واحد لا شريك له في العبادة، لا نشرك معه أحدا في العبادة، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه أركان التوحيد الخمسة. التوحيد يقوم على خمسة أركان لا بد من معرفتها والاعتقاد بها وأن يعرفها القلب ليتحرك فيها البدن. الله واحد، الركن الأول الله واحد لا شريك له في ذاته وأسمائه وصفاته. الركن الثاني الله سبحانه واحد لا شريك له في أفعاله، في الخلق والرزق وفي المجيء لا شريك له، يخلق كما يشاء ويرزق من يشاء وينزل كما يشاء ويجيء كما يشاء، ليس كمثله شيء، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وهو سبحانه واحد لا شريك له في الملك، الملك ملكه والخلق خلقه والأمر أمره وإليه يرجع الأمر كله، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الركن الرابع أن الله سبحانه واحد لا شريك له في الحكم، فنحن خلقه خضعنا لأوامره الكونية في طولنا وعرضنا وألواننا، فلا بد لنا أن نخضع لأوامره الشرعية وهي الدين، ولا نخضع لغيره، لا نعبد إلا الله كما أن خالقنا واحد فمعبودنا واحد جل جلاله، هو سبحانه واحد لا شريك له في الحكم، فلا نأخذ من أي جهة مهما كانت أي أمر أو أي حركة في الحياة إلا ما جاء ما نأخذ إلا ما جاء به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبد إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هو سبحانه واحد لا شريك له في العبادة، لا نعبد الا اياه، ومعنى العباده يعني حب الله عز وجل وتعظيمه والتقرب اليه بالاعمال القلبيه والبدنيه، فلا نجعل مع الله شريك في العباده، لانه هو المعبود المالوف المحبوب، هو العظيم الذي يستحق العباده، وهو المنعم المحسن الذي يستحق ان يعبد لجلاله وجماله واحسانه وكرمه. ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. القلب إذا عرف هذه الأمور الخمسة عبد الله عز وجل على بصيرة، وإذا عرفنا ذلك فلا بد لنا أن يعني نحافظ على هذا الشيء ونجتهد في أن يأتي في حياتنا، لأن من جاء بذلك الله عز وجل يكرمه في الدنيا والآخرة، يعني من كمل يعني إيمانه وتوحيده وأعماله الله عز وجل يكرمه في الدنيا والآخرة. فالله عز وجل واحد لا شريك له في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ولهذا استحق أن يعبد وحده لا شريك له لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الجميلة، وذلك يستلزم أن يكون هو المعبود الحق الذي تأله القلوب وتخضع له وتحب غاية الحب وتعظمه وتكبره وتسبحه وتقدسه وتحمده وتشكره. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، سبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والقلوب إذا عرفت ذلك أثمر لها ثمرات في الدنيا والآخرة. أما الثمرات في الدنيا فهي التوكل على الله وحده والإنابة إليه والسكون إليه والطمأنينة بذكره وتعظيمه وإجلاله وخوفه ورجاؤه وخشيته وتقواه. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ويثمر لها كذلك في الدنيا محبة الله ومحبة ما يحب وفعل ما يحب والصبر على ما يحب والأنس بالله والتلذذ بطاعته ورحمته، فمراه رحمة الله لا تخفى لأحد، ويأتي في قلوبنا رحمة خلقه والتسليم لحكمه جل جلاله والتوجه إليه في كل حال وعدم الالتفات إلى ما سواه ودوام ذكره وشكره وحسن عبادته وتقواه.
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. في القرآن له وله، المؤمن له والكافر له، ومن يتق الله يجعل له وحده ولو كان ليس بيده شيء من أمور الدنيا، يجعل له من يتق الله يجعل له وحده وإن كان من حوله في ضلال، وإن كان يعني ليس بيده شيء من أمور الدنيا، ويعني ولو كان مثلا الحاكم عليه يعني جائرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. لا بد أن ينتقل هذا الكلام من الصدور إلى القلوب، ومن القلوب حركة عملية في الحياة، علاقة مع الرب بالعبادة وعلاقة مع الخلق بالدعوة والتعليم والإحسان. وجاءت له في موقع آخر فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ولو كان عنده كنوز قارون كنوز الدنيا له معيشة ضنكا اللي أعرض عن ربي له معيشة ضنكا ضنك وتعب وشدة في الحياة فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فثواب التوحيد في الدنيا هو الهداية والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والأمن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون والخلافة في الأرض الخلافة في الأرض وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وعد الله كما الله عز وجل أعطى خلافة كسرى وقيصر ومصر وغيرها من بلاد الدنيا أعطاهم الخلافة بسبب إقامة الدين. أما ثواب أهل التوحيد في الآخرة فهو أن الله عز وجل يكرم أهل التوحيد والإيمان يوم القيامة بثمان كرامات، وهي دخول الجنة ورؤية الرب جل جلاله والقرب منه وسماع كلامه والفوز برضوانه والنجاة من النار والتلذذ بنعيم الجنة والخلود في دار النعيم في ملك كبير. أما دخول الجنة والخلود فيها ورضوان الرب يقول الله عنه وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وما رؤية الرب فهو كما قال سبحانه وجوه يومئذ ناظرة جميلة مشرقة إلى ربها ناظرة ترى نحن نرى ربنا ولا نحيط به لأن الرؤية غير الإحاطة أن أرى هذه الغرفة وهذا الكتاب غير الإحاطة به الإحاطة به إحاطة من كل جهة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأما القرب بينه فيقول الله عز وجل إن المتقين في جنات ورهن في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وما سمع كلام الرب فيقول الله عنه سلام قولا من رب رحيم. وأما الملك الذي يعيش فيه الإنسان كما عاش ملكا في الدنيا مالكا لجوارحه وشهواته ومستخرها في طاعة الله وعاش عبدا لمولاه فالله يوم القيامة ينقله من العبودية إلى الملكية إلى الملكية في القصور الملكية فهو ملك في قصر ملكي في جوار مليك عند مليك مختلف. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساورا من فضة وسقاهم ربه شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. الله يعطيه من صفات الملك جل جلاله فهو إذا أراد أي شيء يشتهي بس يخطر في قلبه فيأتيه ويعطى صفة الخلود أبدا الآباد وصفة السلامة أبدا كل سلام يعيش في سلام لا أمراض ولا تعب في الآخرة ولا نوم يكون يعني حي يعني ومخلد في شباب بلا هرم ونعيم بلا بؤس. اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا التوحيد العظيم الذي وصل إلى هذا الشرف العالي لا بد أن نفقه هذا التوحيد ونحرص عليه ونحافظ عليه وهو كالثوب الأبيض أي شيء يخدشه وأي شيء يدنسه فلا بد من المحافظة عليه حتى لا نقع في الشرك. ولهذا لا بد أن يعني أن نحافظ على هذا التوحيد ولئلا يلتقط بشيء من نواقض يعني التوحيد. التوحيد له نواقض، كما أن للوضوء نواقض كذلك التوحيد نواقض، فلنتعرف على هذه النواقض حتى لا ينتقض توحيدنا وتذهب أعمالنا يعني هباء منثورا. وهذه النواقض قبل معرفتها لا بد من معرفة يعني طرق الوصول إلى تحقيق هذه الكلمة العظيمة، تحقيق كلمة التوحيد حتى ترتح في القلب. لا بد من يعني تضافر القلب والجوارح واللسان على هذا اللسان حتى يأتي بكلمة التوحيد كاملة. فكلمة التوحيد هي أعظم الكلمات، وهي الذي خلق الله عز وجل الكون من أجلها. فلا بد يعني لهذا الإنسان أن يعرف كلمة التوحيد، وأن يعرف أنها حق، وأن ما دلت عليه حق، ويصدق باطنه بظاهره وسره بعلانيته وأقواله بأفعاله. ويشترط لتحقيق كلمة التوحيد ثمانية شروط، يشترط لتحقيق كلمة التوحيد ثمانية شروط. الشرط الأول من هذه الشروط هو العلم المنافي للجهل، العلم المنافي للجهل، كما قال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فالتوحيد إذا انتقض بطل العمل. لماذا؟ لأن التوحيد أصل والعمل فرع له، وإذا فسد الأصل فسد الفرع، كما قال سبحانه: ولقد أوحي إليك والذين من قبلك فإن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فهذا هو النقض الأول، النقض الأول من نواقض يعني ونحن جينا نواقض التوحيد، ونحن نريد شروط كلمة التوحيد اللي هي لا إله إلا الله. قلنا الأول العلم المنافي للجهل، بأن يعني كما قال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم وتقلبكم. فإذا عرفنا الله عبدناه وحده لا شريك له. أما الشرط الثاني فهو اليقين المنافي للشك: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الثالث الشرط الثالث من شروط كلمة التوحيد القبول المنافي للرد، كما قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيعني كلمة التوحيد اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح ونطق باللسان. فهذا الشرط الأول العلم المنافي للجهل. إذا عرفت أن الله وحده لا شريك له توجهت إليه وطعته في كل ما أمر واجتنبت كل ما نهى عنه. واليقين المنافي للشك، المنافي للشك، أعمل الأعمال كلها بيقين وأعلم أن الله لا يمر إلا بكل خير وينهاني إلا عن كل شر. والقسم الثالث أو الشرط الثالث القبول المنافي للرد: فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم هم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نسلم لله في كل شيء. الصلاة يعني حكمتها معقولة، والوضوء حكمته معقولة، والحج كذلك، لكن في مكة حجران: حجر يقبل وحجر يرمى. نحن نسلم لله ونفوض الأمر لله عز وجل، هذا يقبل وهذا يرمى، فنسلم لله ونرد المشتبه إلى المحكم ونسلم لله الأمر. فالعلة في امتثال الأمر هو أن الله أمر به، ولا يشترط أن نعرف الحكمة. إن عرفنا الحكمة هذه زيادة خير، وإن لم نعرفها فلنطيع الله ونطيع الرسول في كل أمر وفي كل نهي ونسلم تسليما. الأمر الرابع القياد المنافي للترك، كما قال سبحانه: وما تكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ننقاد لله في كل أمر ونهي وفي كل قول وفي كل فعل حسب ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر الشرط الخامس الصدق المنافي للكذب، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نصدق الله في أقوالنا وفي أعمالنا وفي أخلاقنا وفي نياتنا، ونخرج مخرج صدق وندخل مدخل صدق ونجلس مجلس صدق. وهكذا الشرط الخامس الصدق المنافي للكذب، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
كن في بيئة الصدق، لابد من البيئة الإيمانية بيئة الصدق حتى نمتثل أمره الصدق ولا نشرك مع الله أحدا في ذلك العمل. السادس الإخلاص المنافي للشرك، كما قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. نخلص لله، يعني الله عز وجل يقول: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشرك. الله عز وجل غني عن الشرك، والعمل يعود إليه لا يعود إلى ربه، لأن الله غني. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، والمجاهدة على قسمين: جهاد النفس وجهاد جهد على النفس وجهد على الغير. الجهد على النفس خمسة أمور: طاعات أؤديها، معاصي أجتنبها، نعم أشكر الله عليها، ذنوب أستغفر الله منها، أقدار أصبر عليها. جهد على الغير ثلاثة أقسام: جهد على الكافر لعله يهتدي، وجهد على الجاهل لعله يتعلم، وجهد على الصالح لعله يصلح، وجهد على العالم لعله يعلم. هذا جهد على الغير. الجهد على الغير جهد على الكافر لتنذر القوم ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. والجهد الثاني جهد على الجاهل حتى يتعلم، وجهد على العاصي حتى يكون مطيع، وجهد على الغافل حتى يكون ذاكر، وجهد على الفاسد حتى يكون صالح. وهذا بأمر معروف أن يعلم. والأمر الرابع جهد على العالم حتى يعلم، وجهد على الصالح حتى يكون مصلح، وجهد على الذاكر حتى يكون مذكر، فذكر إنما أنت مذكر. أما الشرط السابع هو الاستقامة المنافية للمشاركة: فاستقم كما أمرت ومن تبع معك ولا تطغوا إنه ما تعملون بصير. فلا تؤمن فقط بأن الله هو الخالق الرازق فقط، بل لابد أن يصح ذلك نطق باللسان وعمل بالجوارح. فاستقيم على أوامر الله، والاستقامة كما قلنا في الأمور الخمسة: طاعة أؤديها، معاصي أجتنبها، ذنوب أستغفر الله منها، نعم أشكر الله عليها، ابتلاءات أصبر عليها. أما الشرط الثامن هو المحبة المنافية للبغض، كما قال سبحانه: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وحب الله كما يليق بجلاله جل جلاله، كما حسب ما عرفت أسمائه وصفاته. أحب الله لأنه جل جلاله هو المنعم المتفضل على عباده جل جلاله، الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى. أحبه لجلاله، أحبه لجماله، أحبه لإحسانه وإنعامه، أحبه لما أنزل علينا من الدين القيم، أحبه لما أمرنا به من هذه التكاليف التي في استطاعتنا، أحبه لأنه خلقنا ورزقنا وأمدنا وأنعم علينا بالهداية، واستضافنا في بطن الأم، واستضافنا في بطن الدنيا، ويستضيفنا في الجنة في روضة من رياض الجنة، يستضيفنا في القبر في مدة الانتظار، ويستضيفنا في دار القرار في الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الهداية. إذا جاء التوحيد جاءت الهداية التامة، وجاء اليقين الكامل، وجاء العمل الكامل. ولهذا الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سجن المؤمن وجنة الكافر. سجن المؤمن لأنه قد حبس عن النعيم ورؤية الله وسماع كلامه، لأنه في دار العمل. الله عز وجل ابتلاه في هذه الدنيا بالشهوات وبالأعمال، شهوات تحبها النفس وأعمال تحبها الروح. فلا بد من المجاهدة المستمرة لتقوى الروح على النفس، فتقبل على الطاعات وتنفر عن المعاصي. ولهذا الناس رجلان أو الناس اثنان: إما أن يسير على الهوى، وإما أن يسير على الهدى. فمن سار على الهدى فالذي سار على الهدى هو المؤمن، والذي سار على الهوى هو الذي اجتاله الشيطان وصرفه عن الدين باتباع الهوى. فالهوى أعظم صنم معبود من دون الله عز وجل. ومفاتيح الهوى، الهوى هو ضد الهدى، كما أن الليل ضد النهار، والحر ضد البرد، والذكر ضد الأنثى، والحق ضد الباطل. كذلك الهوى ضد الهوى، والهوى هو الذي يزيغ القلوب عن الهدى. ولكل هوى مفتاح، ولكل إنسان مفتاح لهوى. فمن الناس يعني مفاتيح الهوى
ستة، مفاتيح الهوى ستة. من الناس من مفتاح هواه الذي يأتي إليه الشيطان من قبله النساء، الذي تعرض للنساء أو المرأة تتعرض للرجال، هذا اتبع هواه من دون الله. هذه المفاتيح إذا فتح على الإنسان أو فتح الشيطان باب الإنسان، الإنسان يشم، الشيطان يشم الإنسان وينظر ما هو مفتاح هواه. من الناس من مفتاح هواه النساء، ومن الناس من مفتاح هواه الأولاد، يحب أن يرعاهم ويربيهم أحسن رعاية، فيسرق ويغش ويأكل الحرام من أجلهم. ومن الناس من مفتاح هواه جمع المال من حلال وحرام، فهو يجمع المال ويحب جمع المال ولا ويتألم بفراقه ولا ينفق منه شيئا فيجمعه، فيكون عليه غرمه وللورث غنمه. والإنسان إذا مات قالت الملائكة ماذا قدم من الأعمال الصالحة، وقال الناس ماذا أخر من المال. فنحرص أن نكون يوم القيامة وارثين لأعمالنا الصالحة، لا موروثين تورث عنا الأموال، بل نكون وارثين لأعمالنا الصالحة ونصرف أموالنا في طاعة الله عز وجل. والمال له طريقة في صرفه، ننفق المال لإعلاء كلمة الله، يعني وجوه المال في صرفها في يعني تأتي من أعلى إلى أدنى على أربعة أصول. الأصل الأول أن نصرف المال في سبيل الله، لكن الرسول الذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، قد الجهاد بالمال لأن البذل المحبوب بما هو أحب برهان على الإيمان، وهذا الصدقة برهان. فالأمر الأول من وجوه انفاق المال العليا هي الانفاق في سبيل الله، كما انفق أبو بكر ماله وعمر ماله وعبد الرحمن بن عوف الصحابة، اللي انفق أبو بكر انفق ماله كله، وبعض الصحابة عمر نصف ماله، وأكثر الصحابة ثلث ماله، وكل ينفق على الدين حتى تكبر شجرة الدين وتثمر شجرة الدين. فالانفاق الأول في سبيل الله، الانفاق الثاني في الصدقات الزكوات، يعني إنما صدقات الفقراء والمساكين. الانفاق يعني الثالث الانفاق على النفس، يعني أو يعني الانفاق على مثلا الهدايا وصدق على الأولاد، النفق على الأولاد وصدقة يعني الانفاق على الأولاد والإهداء للأصدقاء وغيره. الأمر الأخير الإنفاق على النفس. نحن الآن عكسنا، يعني ترتيب المال، وهذا ليس مجال لكننا ما نشير إليه إشارة. أول شيء إنفاق في سبيل الله، ثم خارج الصدقات يعني الزكاة الواجبة، ثم الصدقات يعني العامة والإهداء للناس والإنفاق على الأهل والأولاد، ثم آخر شيء الإنفاق على النفس. آخر شيء الإنفاق على النفس. نحن عكسنا، أولا ننفق على النفس أولا، ثم يعني ننفق كذلك يعني على الدين بشيء يسير، وهكذا ننفق على الأولاد، وهكذا الإنسان يتدرج يعني في الشيء المقلوب إذا لم يكن عنده الإيمان. فالشاهد أنه الهوى ضد الهوى، وكل إنسان له مفتاح لهوى. زين للناس، هذه مفاتيح أبواب الهوى ستة مذكورة في القرآن، زين للناس يحب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذه مفاتيح أبواب الهوى، وكل إنسان يفتح عليه الشيطان من الباب الذي يسره ويأنس به. منهم من يفتح عليه ليصرفه عن الهدى في باب النساء، ومنهم من ضربته في جمع المال، ومنهم يعني حب الأولاد، ومنهم من في جمع الأموال من القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، ومنهم من مفتاح الهوى يعني حب المراكب وتنويعها والموديلات الجديدة والخيل المسومة وتغيير المراكب، وكل يوم له سيارة ويركب كذا وعنده كذا، يفتن بهذا الشيء. ومنهم من مفتاح هواه الحرف الزراعة، فلا تجد إلا في المزارع ويعني ما يزرع فيها، وإن كان هذا أمر مطلوب، لكن نحن نأخذ من الدنيا بقدر الحاجة ونعطي للدين بقدر الطاقة.
هذا الواجب من الوقت كله للدعوة، كله نشر الهداية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. حب الدنيا، حب المال، حب النساء، حب الشهوات ليس شرك، الشرك والتعلق بها من دون الله وعبادتها من دون الله. تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميس، تعيس عبد الخميرة. فمن الناس من مفتاح هواه المال يجمعه من حلال وحرام، ومن الناس من مفتاح هواه في زينة المراكب، ومن الناس من مفتاح هواه الأنعام، بيع الشراء بالأنعام، وهو يعني يشتري من هذه الأنعام وأشكاله وألوانه ويربيها وتشغيله عن عبادة الله. ومن الناس مفتاح هواه الحظ والزراعة. فالشيطان وأتباعه ينظرون إلى مفتاح شخصية من أراد فتنته وأضلوه بالمفتاح الذي يحب من هذه المفاتيح الستة. وهذه الأشياء كلها مباحة، لكن يجب استعمالها حسب أمر من أباح هذه الأدلة. فأعظم مصارف يعني فأعظم الصوارف عن الهدى إلى الهوى هو حب الشهوات الست، حب هذه الشهوات الست التي قال الله عنها: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. لهذا لابد من كمل توحيده وكمل يقينه لا يكاد يعني يغفل عن ربه، فهو دائما في الأعمال الانفرادية من صلاة وصيام وحج وذكر ودعاء وقراءة القرآن، أو في الأعمال الاجتماعية في الدعوة لأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله ونصيحة المسلمين، لا تجد عنده فراغ، فهو دائما مشغول بهذه الأعمال الصالحة. هذه الأعمال تزيد التوحيد والإيمان وترفع درجات العبد في الدنيا وتجعله يعني شمسا منيرة تنشر الأعمال بالصفة وتنشر اليقين بالصفة. فالدنيا كالجسد العظيم روحها الدين، وروح الدين هو الدعوة، وروح الدعوة هو التضحية، وروح التضحية هو الهجرة والنصرة، أن أترك من أجل الله، أترك ما أحب لما يحب، والبذل من أجل الله، أبذل ما أحب لما يحب. فلما جاءت الهجرة والنصرة من أجل إعلاء كلمة الله جاء الرضوان عن الرب والرضا من الرب، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. لنعرف هذه الكلمات العظيمة، نعرف هذه الكلمات العظيمة لأننا أول المخاطبين بها، لابد أن نعلمها ونعمل بها وندعو الناس إليها، لأننا أمنا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمنا على أمة محمد، أمنا على آذانهم وعلى أبصارهم وعلى عقولهم وعلى أوقاتهم وعلى جميع جوارحهم. لا بد أن نؤدي الأمانة، أمانة ما يسمعون وما يقرؤون وما يعملون وما يقولون وما يذكرون وما يحبون وما يبغضون. علينا أمانة عظيمة لكل فرد في العالم، لا بد أن نعلمه ماذا يسمع وماذا لا يسمع، بماذا يتكلم وبماذا لا يتكلم، ماذا يفعل وماذا لا يفعل، ماذا يحب وماذا يكره، من يعبد ومن لا يعبد. أمانة عظيمة لقلوب البشرية كلها، لا بد من لا إله إلا الله، لأبدان البشرية كلها لا بد من محمد رسول الله، لا بد لهذه الأجساد في العالم كله أن تكون أجسادهم وقلوبهم مطابقة لجسد وقلب النبي صلى الله عليه وسلم في أربعة أمور: في نيته وفي أقواله وفي أعماله وفي أخلاقه، لتكون المطابقة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وبقدر كمال التوحيد وبقدر التضحية الله ينور القلب فيرى الحق حقا ويقبل عليه ويرى الباطل باطل ويعمل به، ويعني يستأنس بالله ويستوحش من غيره ويقبل على ربه عابدا وذاكرا وداعيا ومعلما ومحسنا، فهو لا يلتفت إلى غيره، فهو يرى المخلوقات كلها أنها أواني ليس بأيديها شيء، وأن علاقته بهذه المخلوقات علاقة رحمة، كافر يدعوه وجاهل يعلمه وفقير يحسن إليه. فإذا تم التوحيد جاءت قوة الأعمال وجاءت قوة الأخلاق وجاءت قوة التعبد لله عز وجل. وإذا عاش الإنسان في الجو الغافل أو مر بالجو الغافل نقص التوحيد فجاءت المعاصي، ثم إذا يعني ذهبت السنة جاءت مكانها، أو ذهبت حسنة جاءت مكانها سيئة، ذهبت السنة جاء مكانها بدعة، ذهب الذكر جاء بعده الغفلة. فلا بد أن نعيش في مثل هذه الأجواء الإيمانية حتى يرتفع منسوب الإيمان، ثم تأتي قوة الأعمال ويأتي بعد ذلك رضوان الله. فنحافظ على التوحيد، نحافظ على يعني التوحيد أعظم شيء نحافظ عليه حتى يعني ما يعني ينقص، بل نحافظ على زيادته في كل يوم. وإذا حفظنا عليه الله عز وجل يحفظنا من كل سوء ويكرمنا بطاعته وبأداء الأعمال بالمحبة والتعظيم لله عز وجل. التوحيد عظيم، إذا نقص التوحيد يعني بطل العمل، لأنه أساس والمباني تأتي فوقه. أركان الإسلام وأركان الإيمان كلها تأتي بعد الإيمان بالله عز وجل، بعد التوحيد، بعد أن نعلم بأنه لا إله إلا الله يأتي البنيان، تأتي الصلاة والصوم والزكاة والأعمال الأخرى. فإذا لم يكن هناك أساس لا يمكن أن نقيم الأعمال. الأعمال لا تقام إلا على المباني العظيمة، لا تقام إلا على أساسات متينة. فالتوحيد هو الأصل والعمل فرع له، وإذا فسد الأصل فسد الفرع. فيجب على كل مسلم تجريد التوحيد ربي العظيم. والتوحيد ألذ شيء، ألذ من المأكولات والمشروبات والمسكنات والمركوبات والمنكوحات، ألذ من كل شيء. التوحيد هو أعظم شيء في خزائن الله، وأعظم شيء يكرم به العبد. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وجميع العبادات كلها مذكرة بالله عز وجل، جميع الأذكار والأدعية والصلوات وأنواع العبادات كلها بتذكر بالله. وإذا ذكرت الله وحدته وسبحت بحمده وامتثلت أمره واجتنبت نهيه وفعلت ما يرضيه واجتنبت ما يسره. وإذا نقص التوحيد يعني بطل العمل، إذا انتقض التوحيد بطل العمل، وينقص من العمل بقدر نقص التوحيد. فلا بد من تجديد التوحيد لربنا العظيم واجتناب ما يبطله او يكبر صفاءه. ونواقض التوحيد كثيره، لن ننظر الى نواقض التوحيد كثيره، لكن يمكن حصر اصولها فيما يلي. نواقض التوحيد، اعظم نواقض التوحيد هو الكفر بالله، اعظم نواقض التوحيد هو الكفر بالله. وهذا هو الضلال البعيد. الضلال كما مر معنا ثلاث اقسام: ضلال كلي، وضلال جزئي، وضلال دعوي. الضلال الكلي ضلال الكفار والمشركين والمجوس واليهود والنصارى، ضالين عن ربهم، يعبدون من دون الله الأصنام أو الأحجار أو عيسى أو غيره، هذا الضلال الكلي. والضلال الجزئي أن الإنسان يخلط عمل صالح لآخر سيء، أو يقوم بالعبادة أو يترك الدعوة، يعني يخلط عمل صالح بآخر شيء، هذا ضلال جزئي، ما عرف الله حق قدره، وبحسب هذه المعرفة أصبح يخلط، مرة يطيع مرة يعصي، مرة يقبل مرة يذبل، مرة يفعل حسنات مرة يفعل سيئة، يخلط. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عمل صالح وآخر سيئة، فوليك عسى الله أن يتوب عليه. أما الضلال الدعوي فهو الضلال يعني عن الدعوة، لأن هذه الأمة أخذت وظيفة الأنبياء. من لم يقم بالدعوة فقد لفظ جهد النبي صلى الله عليه وسلم من حياته، أخذ دينه ولفظ جهده. ولابد لتستقيم الحياة وأن نقوم بما أوجب الله علينا، أننا نحن خير أمة، النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء ونحن أفضل الأمم. هذه الأمة أفضل الأمم لأن الله اجتباها وتوجها بأربعة اتجاه: تاج كنتم خير أمة، وتاج هو اجتباكم، وتاج تكون شهداء على الناس، وتاج وكذلك جعلناكم متوسطة. تكونوا شهداء على الناس انكم دعوتموهم الى الله فامنوا او لم يؤمنوا، الله جعلنا شهداء. كذلك الرسل شهداء على اممهم، كذلك نحن شهداء على من ندعوهم، شهداء على الناس، وشهداء على الانبياء انهم يعني بلغوا وصدقوا وبلغوا اممهم، لان الامم تنكر يوم القيامه. فنحن شهداء على الانبياء السابقين وشهداء على الناس الذين ندعوهم الى الله عز وجل. فنحن توجنا بهذا الاتجاه لنقوم بجهد النبي صلى الله عليه وسلم، جهد العباده، ان اخذ من الدين حسنة، أصلي وأصوم وأزكي وأحج وأذكر الله وأنفق، أخذ من الدين حسنة،
أما الدعوة فهي أن أوسع الدين في المشرق والمغرب والشمال والجنوب حتى تكون الصلاة عالمية والصوم عالمي والحج عالمي والزكاة عالمية وسبحان الله عالمية والحمد لله عالمية صلة الرحم عالمية اللباس الإسلامي عالمي والحجاب الإسلامي عالمي والأكل على السنة عالمي والنوم على السنة عالمي. هكذا يسأل الدين شيء وجهد الدين شيء. الله أعطى محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل الدين يا المدثر جهد الدين. نحن الله أعطانا الدين وجهد الدين، فمن قام بنصف الدين آمن وعمل الصالحات أخذ من الدين وسيدخل الجنة، لكن سوف يحاسب على النصف الثاني وتواصل بالحق وتواصل بالصبر اللي هو جهد الدين. فلا بد من بذل الجهد. والله عز وجل أكرم هذه الأمة قال كنتم خير أمة، إشارة إلى أن عليهم واجب الدعوة. ولتكن منكم أمة أمر، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة ومعرفة حسنة أمر. لكن العبادة سهل خفيفة، العبادات خفيفة وسهلة على الناس، لكن الدعوة فيها تضحية، دعوة فيها تضحية، لأنه بالدعوة لابد أن تضحي. والتضحية الكبرى تتحقق بستة أمور، كما ضحى المهاجرون والأنصار بذلك. المهاجرون ضحوا بستة أشياء، ضحوا بالأوقات والأموال والأنفس والشهوات والأهل والبلاد من أجل إعلاء كلمات الله. تركوا مكة وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجاهدوا معه ولم يرجعوا إلى مكة إلا لحج أو عمرة، استقروا في المدينة وانتشروا في العالم. والأنصار ناصروا، فإذا جاءت الهجرة والنصرة جاء الثالث وهو العزة والأمن في الدنيا والجنة في الآخرة. كما أن الكهرباء المولد مع اللمبة يأتي الثالث وهو النور، كذلك جهد التضحية الصادقة بالترك والبذل من أجل الدين الله عز وجل يظهر الثالث وهو الدين. لكن دين بدون تضحية بدون اقتطاع وقت وفكر وبدون بذل مال ما يمشي الدين. دين لابد نضع عليه حتى تكبر شجرة الدين، لا نأكل منه، لا نأكل بالدين الدنيا، وهو ما حصل من بعض يعني الناس الذين يدعون إلى الله اكتسابا لا احتسابا. هذا الدين نظام قل أسألكم عليه أجر، وعلم من أجل الله، وأدعو من أجل الله، لا أبتغي بذلك أجرا من أحد، إن أجري إلا على رب العالمين، والله يعلم ذلك. ولهذا كلام الداعي إما داء وإما دواء، كلام الداعي يكون داء دواء إذا خرج من القلب ابتغاء مرضات الله وامتثالا لأمره وحبا في نشر دينه ليعبد الله وحده ويشكر وحده. هذا كلام الداعي، كلامه مؤثر في العالم بث مباشر على البحار والأشجار، وكل يتأثر به حتى الحيتان في البحر والطيور في السماء، لأن السر بعث رحمة العالم بث مباشر على للعالم يتأثر به العالم العلوي والعالم السفلي. أما كلام الداعي إذا كان غير خالص لله وبدون تضحية يكون داء، وتنتشر الأعمال بدون الصفة. يعني يكون إنسان مصلي لكن كثرة المنافقين لا يبالي به، لقاء مع ربه ولكن لا يبالي أن يخرج من المسجد ويحلق اللحية ويشرب الدخان ويشرب الخمر أو ينظر إلى النساء أو امرأة يعني تفعل بعض الأمور المنكرة. هكذا هذا التوحيد كامل مع الإنسان داخل الصلاة وخارج الصلاة، في الشارع وفي البيت وفي غرفة النوم وعلى ظهر السيارة وعند الكعبة وعلى ظهر الطائرة وفي القطار وفي السوق وفي أي مكان يمشي التوحيد. على العين فلا ترى محرم الله، وعلى الأذن فلا تسمع محرم الله، وعلى اللسان فلا يتكلم بالغيبة والنميمة بل يذكر الله سبحانه، وعلى الجوارح فتمشي إلى الطهارة من دعوة ومن حج أو عمرة وغير ذلك. هذا ألذ شيء وهو فيه مجاهدة للنفس، ولكن الله عز وجل جعل العسل من ورائه النحل، وجعل الثمار في بعض الأشجار من ورائه الشمس، فلا بد، وجعل الذهب وسط الحجارة، فلا بد من التضحية حتى نتحصل على الذهب، ولا بد من التضحية حتى يأتي اليقين. ولهذا روح الدين اليقين، وروح الرسالة الرحمة. اليقين يمنعني أن أضر المخلوقات، والرحمة تمنعني أن أضر المخلوقات، كما جاء الأعرابي واخترط السيف لما كان سنان تحت شجرة فاخترط السيف وخذه وقال من يمنعك مني يا محمد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله الله، فتحرك قلب الأعرابي وهو كافر تأثر من كلمة الله الله، فسقط السيف فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم قال من يمنعك مني يا أعرابي؟ قال لا أحد، وكن خير آخر كما قال. فقال تسلم؟ قال لا، ولكن ما أكون مع قوم يقتلون. فذهب إلى قومه وقال جيتكم من عند خير الناس، فأسلمت القبيلة.
فلننظر إلى قوة اليقين في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم منعت الأعرابي أن يضره. قوة اليقين على الله أنه الواحد الأحد الذي بيده كل شيء تمنع المخلوقات أن تضرني. كلمة الله صلى الله عليه وسلم من قلبه فمنعت الأعرابي أن يقتله، بل سقط السيف من يده فورا. قوة اليقين على لا إله إلا الله في قلب المؤمن تمنعه من شر المخلوقات. وقوة الرحمة في قلب الداعي تمنعه أن يضر المخلوقات. قوة الرحمة في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم منعته أن ينتقم من هذا الأعرابي. فقيل إنه أسلم وقيل لم يسلم، ولكن قومه أسلموا وظهرت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأعدائه. هكذا تكون الرحمة العالمية لليهود والنصارى والكفار والمجوس، ندعوهم إلى الله وندعو لهم ونسأل الله عز وجل أن يهديهم، لأن المؤمن يعني الأرض دكانه والدين سلعته والناس زبائن. زبائن كافر يدعوه، جاهل يعلمه، فقير يحسن إليه. هذا من فضل الله عز وجل أن أعطانا هذه الفرص حتى نكسب بها. الحمد لله، يعني هذا التوحيد هو المحرك لجميع الأعمال. التوحيد والإيمان واليقين هو المحرك القوي لجميع الأعمال. فهذا التوحيد له نواقض. أعظم نواقض التوحيد هو الكفر، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. الناقض الثاني الشرك بالله، والكفر هو جحد الرب الكلية. أما الشرك هو أن أثبت الله واحد ولكن أجعل معه شريك في الخلق الرزق وفي العبادة. وشرك قريش كان في العبادة، لأنه نعلم أنه ليس عندهم شرك السماوات والأرض، يقول أن الله ليس عندهم شرك ربوبية إنما عندهم شرك الألوهية أن يعبدوا مع الله. والكفر أعظم من الشرك، لأن الكفر جحد للرب الكلية. أما الشرك فهو إثبات شريك لله مع الله، وكلاهما نجس وقبيح، وكلاهما ظلم كبير، وكلاهما صاحبه مخلد في النار. فالناقض الثاني الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. أما الناقض الثالث من نواقض التوحيد فهو النفاق، بأن يظهر الإسلام ويبطن الكفر. وكل النفاق الموجود في القرآن هو النفاق الأقرب. أما النفاق المذكور في السنة آية المنافق ثلاث إلى حد الكذب الحديث، فهذا هو النفاق العملي. أما النفاق الاعتقادي هو القرآن. هذا النفاق الأكبر، لأن يظهر الإسلام أن يظهر الإنسان الإسلام ويبطن الكفر. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. الرابع الردة، لأن يرتد الإنسان عن الإسلام طوعا، يرتد الإسلام بعد ما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يرتد عن الإسلام. هذا من أعظم نواقض التوحيد بعد الشرك والكفر والنفاق. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. النقض الخامس البدع، لأن يبتدع في الدين ما ليس منه من البدع المكفرة. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يبتدع يعني عبادة لما شرع الله عز وجل من البدع المكفرة، من القول على الله بلا علم أو عبادة عملية أو غير ذلك من البدع المكفرة. الناقض السادس، من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم الشفاعة فهو كافر. قال عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى أما يشركون. السابع، من لم يفكر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر، كما قال سبحانه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوم إنا براء منكم من تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. النقل الثامن، من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من هدي أو أن حكم غير أحسن من حكمه فهو كافر، كما قال سبحانه ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أما الناقض التاسع فهو من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به أو استهزأ بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، كما قال سبحانه ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة إنهم كانوا مجرمين. النقض العاشر، من اعتقد أن بعض الناس يسعى الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، كما قال سبحانه: ومن شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. أما الناقض العاشر فهو من أعرض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به، كما قال سبحانه: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. أما الناقض الثاني عشر فهو مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، كما قال سبحانه: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله بشيء إلا أن تتقوا من التقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. أما الناقض الثالث عشر فهو السحر ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به فهو كافر، كما قال سبحانه: واتبعوا مثل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وغير ذلك من نواقض الإسلام. وكنا نعتقد أننا سوف ننهي هذا الدرس في هذا اللقاء، ولكن الله عز وجل لم يرد ذلك، ولعل الدرس يحتاج أو هذا الاسم العظيم يحتاج إلى عشرات الدروس، ولكن نسأل الله عز وجل يوفقنا ويبقينا للقاء في الدرس القادم إن شاء الله، ونستكمل ما بقي من الكلام على اسم ربنا الواحد الأحد جل جلاله. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، ونسأله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم والعمل الصالح، وأن يجعلنا دعاة إلى دينه في مشارق الأرض ومغاربها، ويجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.